الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الناظم الشيخ العلامة حافظ ابن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى في منظومته الجوهرة الفريدة: وأعلم الأمة الصحب الأولى حضروا مواقع الشرع والتنزيل قد شهد أدرى الأنام بتفسير الكتاب وأفعال الرسول وأقوال له ترد إجماعهم حجة قطعا وخلفهم لم يعده الحق فليعلمه مجتهد أردد أقاويلهم نحو النصوص فما يوافق النص فهو الحق معتضد ما لم تجد فيه نصا قدم الخلفاء إذ هم بنص رسول الله قد رشدوا. ذكر رحمه الله تعالى في هذا الموضع ما يتعلق بأن أعلم الأمة الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين، بعد أن ذكر أن الواجب استعانة بفهم السلف الصالح لا يتعصب لهم، ولكن ليس معنى ذلك إهدار أفهامهم، لا إفراط ولا تفريط، لا يتعصب لأقوالهم ولكن يستعان بأفهامهم، هم أفهم السلف الصالح، أعلم وأحكم وأفهم من غيرهم، فلذلك قال: وأعلم الأمة الصحب الأولى حضروا. الصحابة أعلم الأمة لأنهم حضروا مواقع الشرع، نزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم وجاءه الوحي وشهدوا ذلك، علموا أين نزلت هذه الآيات وفي من نزلت وما أسباب نزولها، غيرهم لم يشهد ممن جاء بعدهم، لم يشهد ما شهدوا من ما نزل على النبي عليه الصلاة والسلام، فلذلك هم أعلم الأمة، شاهدوا التنزيل، شافه الرسول عليه الصلاة والسلام ورأوه بأعينهم، فكيف يكون من بعدهم أعلم منهم وأفهم؟ هذا ممتنع. فهم أدرى الأنام بتفسير الكتاب، أعلم الناس بتفسير كتاب الله جل وعلا هم الصحابة رضي الله تعالى عنه، وهم أعلم الناس بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم وأقواله الواردة عنه، لأن الله جل وعلا زكاهم في كتابه الكريم، زكاهم، زكى بواطنهم وزكى ظواهرهم، زكاهم باطنا وظاهرا، وشهد لهم بالجنة ترضى عنهم، وهكذا النبي عليه الصلاة والسلام شهد لهم بكل خير، فكيف لا يكون هؤلاء القوم هم أعلم الناس وهم أفهم الناس وهم أحرص الناس؟ الآيات كثيرة في كتاب الله جل وعلا ثناي على الصحابة في تزكيتهم، تزكية بواطنهم وظواهرهم، في الشهود لهم بالجنة ترضي عنهم، قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم، فعلم ما في قلوبهم، تزكية لبواطنهم، يزكي ربنا جل وعلا قلوب الصحابة، فعلم ما في قلوبهم أي من الصدق والإخلاص، هذا تزكية من رب العالمين جل وعلا لبواطنهم وكانوا 1400 كما جاء في البخاري عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال كنا 1400 في لفظ كنا 1500 قال بعض العلم 1400 على ترك الكسر وألف خمسمائة على جبر الكسر يعني 1400 وكسور فمنهم من قال 1400 وترك الكسر ومنهم من جبر الكسر وقال 1500 وقال جابر في حديثه قال عليه الصلاة والسلام أنتم خير من في الأرض أنتم خير من في الأرض شهادة من رب العالمين وشهادة من رسول الله عليه الصلاة والسلام وهكذا ذكر الله جل وعلا كما زكى بواطنهم زكى ظواهرهم كما زكاهم باطنا زكاهم ظاهرا قال جل وعلا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود تزكية لظواهرهم السيما ما ظهر فزكى باطنهم وزكى ظاهرهم سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما زكاهم حتى في الكتب السابقة في التوراة وفي الإنجيل حتى قال بعض النصارى حين فتح بعض أهل الإسلام بلاد الشام قال هؤلاء أفضل من الحواريين فيما بلغنا هؤلاء أفضل من الحواريين نصارى يقولون هذا هؤلاء أفضل من الحواريين أي اتباع عيسى عليه الصلاة والسلام فيما بلغنا يعني من في كتبنا فالله جل وعلا زكاهم ظاهرا وزكاهم باطنا وزكاهم باطنا كذلك ببيان صدقهم وإخلاصهم تضحياتهم في سبيل الله جل وعلا للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوان وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون يشهد ربنا جل لهم بالصدق أولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم أولئك الأنصار يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم تزكية للظاهر الإيثار حاصل منهم عن إخلاص عن صدق في الإيثار ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون زكاهم الله جل وعلا ووصف من جاء بعدهم ممن على الجادة وعلى الصراط المستقيم الذي يدعو لهم والذين جاءوا من بعدهم يقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم هذا هو وصف من جاء بعد الصحابة وأعظم علامة على صحة سيره إلى الله جل وعلا أن يكون ممن يدعو لصحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام بأن يطهر قلبه من أي غل وأي حقد وأي حسد وبغضاء على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام والروافض ليسوا من هؤلاء ليس ممن يدعو لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يترضى عنهم فلذلك ليسوا على الصراط المستقيم بنص الآية خالفوا وجانبوا وحادوا عن الصراط المستقيم والله جل وعلا قال كذلك في الصحابة مثنيا عليهم لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. غزوة تبوك خرج جميع الصحابة إلا من كان معذورا، تخلف الثلاثة: كعب بن مالك وهلال ابن أمية ومرارة ابن الربيع. نزلت توبتهم فيما بعد. إذن من بقي؟ لم يذكر الله جل وعلا توبته. إذن تاب على الجميع، تاب على هؤلاء كل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، خرجوا في غزوة تبوك تاب الله عليهم، وممن جلس معذور، ومن تخلف غير معذور وهم الثلاثة نزلت توبتهم في بعد. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه فتاب الله عليهم ليتوبوا، ثم تاب الله عليهم ليتوبوا إنه التواب الرحيم. فإذن الشهادة للجميع، كلا وعد الله الحسنى، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى، كلا وعد الله الحسنى، وعدهم بالجنة، وعد المهاجرين والأنصار، السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وعد لهم جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيه أبدا ذلك الفوز العظيم. فزكاهم الله جل وعلا في بواطنهم وفي ظواهرهم، فكيف لا يكون أعلم هذه الأمة، كيف لا يكون أعلم هذه الأمة وأفهم هذه الأمة وأنصح هذه الأمة؟ وهذه الثناءات العظيمة، ترضي من رب العالمين جل وعلا لهم، وهكذا من النبي عليه الصلاة والسلام في سنته، في حديث عمران بن الحصين جامع عبد الله بن مسعود الصحيحين: خيركم وخير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. في حديث أبي سعيد الخدري: لا تسبوا أصحابي، الصحيحين أيضا: لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. فهم حملت هذا الدين وحملت هذه الشريعة والمدافعون عن هذا الدين، كما أن النجوم أمنة للسماء، إذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد يوم القيامة، وأيضا في الدنيا من استراق السمع، يوم القيامة تنكدر هذه النجوم، وإذا النجوم انكدرت، فإذا النجوم انكدرت أتى السماء ما توعد من الخراب والانتهاء. وما دام النجوم باقية لم تنكدر فالسماء باقية، السماء باقية ما بقيت النجوم، فوجود النجوم وبقاء النجوم بقاء للسماء. هكذا وصف النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة بالنسبة للأمة، وجودهم ووجود هديهم بقاء للأمة. وإذا تركت الأمة هدي الصحابة ذهبت وهلكت، كما أن النجوم إذا ذهبت وانكدرت ذهبت السماء. قال عليه الصلاة والسلام في الصحيح: النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. فأفهام مقدمة. بل اشترط الله جل وعلا في صحة العقيدة وسلامة المنهج وسلامة الطريق أن يكون على هدي الصحابة، فمن كان في اعتقاده مخالفا لهدي الصحابة هذا من الضالين. لابد أن يكون الاعتقاد موافقا لاعتقاد الصحابة في الإيمان وفي الإمامة وفي أحكام الدين وفي كل شيء، في كل الأبواب، في كل أبواب الدين أن يكون الاعتقاد موافقا لاعتقاد الصحابة. من خالف هدي الصحابة في باب الإمامة فهو من الضالين، خرج عن أهل السنة والجماعة. من خالف الصحابة في إيمانهم فقد خرج عن أهل السنة والجماعة، وهكذا. ألف أهل العلم اعتقاد أهل السنة والجماعة، عقيدة أهل السنة والجماعة لدعوة الناس إلى هذه العقيدة، ولبيان أن من خالف هذه العقيدة فليس من أهل السنة والجماعة، لأن عقيدة أهل السنة والجماعة هي هذه المدونة والمسطرة التي علمت عن السلف الصالح من التابعين بإحسان للسلف الصالح من الأئمة، وقبلهم تبع التابعين، وقبلهم التابعون، وقبلهم الصحابة، سلسلة مترابطة. كل جيل ينقل هذه العقيدة حتى وصلت إلينا. ظهر من ظهر من أهل البدع وخالف، رد عليه السلف الصالح. ظهر الروافض وردوا عليهم، ظهر الخوارج ردوا عليهم، ظهرت الجهمية وردوا عليهم، ظهرت القدرية ردوا عليهم، ظهرت الجبرية ردوا عليهم، ظهرت المعتزلة ردوا عليهم، وهكذا إلى يومنا هذا بحمد الله. من خالف منهج أهل السنة والجماعة حذر منه العلماء وأنكروا عليه هذه المخالفات، ودين الله محفوظ. كما أن القرآن حفظه الله جل وعلا، تكفل بحفظه، كذلك حفظ هذا الدين وحفظ سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام بأن قيض لها رجالا يذبون عن دين الله جل وعلا، تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين إلى قيام الساعة. لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. فإذن لابد أن تقدم أفهام الصحابة. لذلك قال هنا العلامة حافظ الحكمي رحمه الله تعالى: وأعلم الأمة الصحب الأولى حضروا مواقع الشرع والتنزيل لقد شهدوا، أدرى الأنام بتفسير الكتاب وأفعال الرسول وأقوال له تردوا، إجمعهم حجة قطعا وخلفهم لم يعده الحق فليعلمه مجتهدوا. إجماع الصحابة حجة، إجماع الصحابة حجة، لأن الإجماع حجة شرعية، حجة الإجماع. إذا أجمع الصحابة على أمر فلا يجوز مخالفة ذلك، لا يجوز مخالفة الإجماع، الذي يخالف فهو ضال. ولذلك قال جل وعلا في كتابه الكريم: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، سبيل المؤمنين طريق المؤمنين، والمؤمنون على رأسهم صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام، ويتبع غير سبيل المؤمن وله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. استدل الإمام الشافعي رحمه الله تعالى بهذه الآية على حجية الإجماع، على حجية الإجماع، لأن الآية فيها الأمر بالسير على ما سار عليه الصحابة وما أجمعوا عليه. والأدلة في الكتاب والسنة تدل على حجية الإجماع. جاء بعض الحديث حسنها بعض العلم لا تجتمع أمتي على ضلالة، وأخذ قوله جل وعلا فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، مفهوم الآية إذا لم تتنازعوا فأنتم على الحق على الأمر الذي لم تتنازعوا فيه فهو حق، لكن عند التنازع والاختلاف يرجع إلى الكتاب والسنة ليعلم قول من هو الصواب الذي يدل عليه الدليل وأنه الحق. وأما عند عدم التنازع وعند عدم الشقاق والاختلاف فمعنى أنتم على الحق، أنتم على الحق، وهو ما نقل إليكم من السابقين من السلف الصالح. وقال جل وعلا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر، والأدلة واضحة في هذا الباب. قال رحمه الله تعالى اردد أقاويلهم نحو النصوص فما يوافق النص فهو الحق معتضد. إذا حصل خلاف بين الصحابة ترد أقوالهم إلى النصوص، صحابي يقول كذا وآخر يقول كذا، نأخذ بقول من؟ هل نأخذ بقول الصحابي هذا أو بقول الصحابي الآخر؟ نرد أقوالهم إلى النصوص، من قوله دل عليه الحق لأنهم بشر غير معصومين، الصحابة بشر غير معصومين، العصمة للرسول عليه الصلاة والسلام وللأنبياء، الأنبياء لهم العصمة، أما غير الأنبياء فليست لهم العصمة، يصيبون ويخطئون، من أصاب له أجران ومن أخطأ له أجر، من كان من أهل الاجتهاد. فترد أقوال الصحابة إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فمن كان قوله موافقا للحق فهو الذي يؤخذ به، مع الثناء والتقدير للآخر وعدم الكلام فيه وعدم الطعن فيه. الكل مجتهد، الكل مجتهد. قال رحمه الله تعالى ما لم تجد فيه نصا قدم الخلفاء إذ هم بنص رسول الله قد رشدوا. هنا تنبيه إلى أن الصحابة نعم قد ترد أقوال عن بعضهم تخالف آخرين، فترد الأقوال إلى الكتاب والسنة ويؤخذ الحق، لكن نبه هنا على خاصية للخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، ما في نص اختلف أبو بكر مثلا جاء عن أبي بكر مثلا قال فيها كذا وجاء عن آخر ابن مسعود أو غير الخلفاء هؤلاء الأربعة يقول كذا. طيب نرد الأقوال إلى الحق، هل قول أبي بكر وافق الكتاب والسنة أو قول الآخر من الصحابة؟ لم نجد نصا، لم نجد نصا يدل على أن الحق ما قال أبو بكر أو قاله ابن مسعود أو ابن عباس أو غير هؤلاء من الصحابة. قال قدم الخلفاء، قدم قول أبي بكر على قول غيره من الصحابة، لأن المسألة لا وجدنا فيها دليلا حتى، لأنه لا يجوز أن يقدم قول أحد على كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا يجوز أن يقدم قول أحد على قول الله ولا على قول رسول صلى الله عليه وسلم، ولو كان أبو بكر وعمر. وذلك من عباس رضي الله عنهما لما سئل في الحج هل يتمتع بالحج يؤتى بعمره ثم يفسخ العمره ثم يحج فيأتي بعمره في حجه في وقت عمره وحجه في وقت واحد، أجاب بالجواز قال نعم، أبو بكر وعمر لهم قول آخر يخالف قول ابن عباس في هذه المسألة. أبو بكر وعمر يريان الإفراد في الحج، يعني لا يأتي بعمره وحج في سنة واحدة، وإنما إذا أراد يأتي بعمره تكون في سنة وحج في سنة أخرى. أما أن يذهب إلى الحج ويأتي بعمره وحج في سنة واحدة فلا يريان ذلك. وهذا اجتهاد منهم رضي الله تعالى عنهما، قالوا لأن الناس إذا أتوا بحج وعمره في سنة واحدة ربما يقل زوار البيت الحرام، يقل زوار البيت الحرام، كل واحد أتى بحج وعمره إذن سيأتي مرة واحدة وربما يأتي بعد، لكن إذا كان سيأتي بالحج في سنة وعمره في سنة هذا سيأتي مرتين على أقل، أقل شيء سيأتي مرتين، مرة سنة بالحج وسنة بعمره. اجتهاد منهم رضي الله تعالى عنهما. فقال ابن عباس أبو بكر وعمر لا يريان هذا يا ابن عباس، التمتع بالعمرة إلى الحج. قال يوشك أن تنزل عليكم حجارة، في لفظ قال أراهم سيهلكون، أراهم سيهلكون. أقول قال رسول الله عليه الصلاة والسلام، وتقولون قال أبو بكر وعمر، يعني ابن عباس استشهد بما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وبكر وعمر متبعون لكلام رسول الله، لكن قد يخفى عليهم بشر، خفي على كبار الصحابة معنى قول الله جل وعلا إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. سأل عمر كبار الصحابة عن هذه الآية أتوا بمعان، سأل ابن عباس قال فيها نعي رسول الله صلى الله عليه وسلم قرب أجله، قال هذا الذي أعلمه ولا عيب في هذا. وليس معناه أن ابن عباس فهم هذه المسألة ولم يفهمها كبار الصحابة أنه يكون أعلم من غيره، لا، لكن قد يخفى على العالم مسألة يعلمها من هو أقل منه علما، يعلم من هو أقل منه علما، ليس معناه أن يكون هذا أعلم من هذا، لا، ليس هذا المقياس. لماذا؟ لأن الناس بشر قد يخفى عليه هذه المسألة يقول فيها بخلاف الحق وآخر قد يوفق لها، فليس معناه أن فلان من الناس وفق لمسألة صار أعلم من غيره، الجواب لا، لكن فضل الله عز وجل يأتي الحق على لسان هذا وعلى لسان هذا، لا يتعصب لأحد بعينه، لا يتعصب لأحد بعينه حتى لا يظن أن الحق إنما فيما قاله أبو بكر وعمر، وإنما قد يكون الحق مع آخر من الصحابة، ابن عباس أو مع ابن مسعود أو غيره من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فنقدم الخلفاء إذا لم نجد نصا. طيب لماذا تقديم الخلفاء على غيرهم؟ لنصوص جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام يحسنها بعضها العلم، بل بعضها صحيحة، منها حديث العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه قال عليه الصلاة والسلام فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، خصهم من بين سائر الصحابة بتقديم سنتهم، بتقديم سنتهم وتقديم طريقتهم على غيرهم، تخصيص الخلفاء الراشدين أبا بكر وعمر وعثمان وعلي. وجاء في بعض الحديث حسن بعض العلم النبي صلى الله عليه وسلم قال اقتدوا بالذين من بعدي، اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر. وجاء في بعض الحديث حسن بعض العلم إن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا، إن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا. فأخذ أهل العلم من هذه النصوص الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه عند حصول خلاف بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ورد أقوال عن بعض الصحابة وأقوال عن آخرين، رجعنا إلى الكتاب والسنة لنعلم ما عمل الحق، ما وجدنا دليلا نقدم قول من الآن؟ نقدم قول الخلفاء لتخصيصهم بالتقديم تقديم سنتهم لما جاء في النصوص. ونواصل إن شاء الله في درس لاحق. صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.